بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، قام بالتعليق عليه سليمان بن عجلان بن إبراهيم العجلان في كتاب الصيام. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الباب من أبواب العلم في الصيام. قال: وأفضل صيام التطوع 3 أيام من كل شهر. في بعض النسخ قبله: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم. وذلك لحديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. ثم قال: وأفضل صيام التطوع صيام داود صيام يوم إفطار يوم 3 أيام من كل شهر، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. ولحديث: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، رواه البخاري ومسلم. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وأيام البيض أفضل، هي أفضل أن تصوم هذه 3 أيام في أيام البيض، وهي 13 و14 و15. لحديث عائشة رضي الله عنها أن معاذ العدوية سألتها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وكونه خصصت هذه 3 أيام بأيام البيض لحديث آخر: صيام أيام البيض، في الحديث الآخر: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، رواه الترمذي وحسنه. وسميت بأيام البيض لبياض لياليها بالقمر. فإذا صام الإنسان 3 أيام فليصم هذه الأيام، أو له أن يصوم من أي أيام الشهر شاء لحديث معاذ العدوية السابق، والأمر واسع والحمد لله. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: ويسن صوم يوم الخميس والاثنين. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين وقال فيه ولدت وفيه أنزل علي، أي القرآن، أو أنزل عليه الوحي، أنزل عليه الوحي. ولحديث: إن الأعمال تعرض فيهما، أي على الله، فيهما على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي وابن ماجة. فمن أفضل الأيام التي يصام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: و6 أيام من شوال ولا متفرقة، لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كصيام السنة، لأن رمضان 30 يوما بثلاثمائة حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة الأيام بستين حسنة، والمجموع 360 أيام السنة الهجرية. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، ولا يلزم في صيامها التتابع، وإن جعلها في الأيام البيض أو الاثنين أو الخميس فذلك أفضل. ويبدأ الإنسان بعد العيد مباشرة بصيامها في اليوم الثاني من الفطر في شوال، وتكون متتابعة أفضل، وإذا فرقها فلا بأس. والأمر واسع والحمد لله. ومن كان عليه قضاء فيقدم القضاء أولا ثم يأتي بهذه صيام هذه الأيام، لأن الذي لم يكن إلى القضاء لا يقال عنه صام رمضان، لأنه باقي عليه من الأيام رمضان، كما يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: وصوم تسع من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا، أيام السنة التسعة الأولى من ذي الحجة والعشر الأولى من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فلا والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفس ماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وخص صيامها لأن الحسنات فيها أعظم من الحسنات في غيرها، لأن الأيام أفضل الأيام هي هذه الأيام، وأفضل الليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها ليلة القدر، وأفضل الأيام هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة. خص الصيام فيها لحديث حفصة رضي الله عنها، أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عند الإمام أحمد والنسائي، قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاشوراء، أي صيام عاشوراء، والعشر أي العشر الأولى من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء، يعني السنة الراتبة التي قبل الفجر. وهو حديث ضعيف ولكن له شاهد عند أبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. فيتقوى الحديث الأول إلى درجة الحسن. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وآكدها التاسع، يعني أفضل أيام العشر، ويوم عرفة، فيصام يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال: وأفضل أيام، قال الشارح سليمان بن عجلان قال: وأفضل أيام العام هي أيام عشر ذي الحجة، وأفضلها اليوم التاسع. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، كما في مجموع الفتاوى الجلد 25 صفحة 287. قال: وأكدها التاسع وهو يوم عرفة وصوم المحرم، أي شهر الله المحرم، أفضل الأيام التي يصام فيها وشهر المحرم وصوم المحرم، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، رواه البخاري. فليكثر الإنسان من صيام أيام شهر محرم، ولا سيما يوم عاشوراء، ويصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يصوم الثلاث الأيام الذي قبله ويوم عاشوراء والذي بعده، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر. وإذا خير بين الصيام، يعني إذا لم يستطع أن يصوم الثلاث الأيام، فأفضلها يصوم التاسع والعاشر، يعني شهر محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن السبب، فقالوا: هذا يوم نجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بصيامه، وأمرهم بمخالفة اليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وأفضله التاسع والعاشر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم عاشوراء. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء. وهذا أول ما فرض على الناس هو صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب والسنية، وكان رمضان هو الواجب العيني، وقبله التخير: من شاء صام، من شاء أفطر وأطعم. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: ويسن الجمع بينهما. قالوا: الصيام عاشوراء أربع مراتب. المرتبة الأولى صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، هذه أفضل يعني ما يصام فيه محرم، يجمع الثلاثة كلها: التاسع والعاشر والحادي عشر. وإذا نوى بها أيضا أنها من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كان هذا أيضا له أجر نية. الثاني المرتبة التي بعدها أن يصوم التاسع والعاشر، يوم تسعة محرم مع العاشر محرم. المرتبة الثالثة صيام العاشر والحادي عشر. المرتبة الرابعة أن يصوم العاشر فقط ولا كراهة في ذلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ولا يكره إفراده بالصوم. وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة محتاج: لا بأس بإفراده. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: يجوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، ولكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال ابن عباس يعني على العاشر، يعني صوم التاسع مع العاشر، لا يصام التاسع فقط، يترك العاشر، لأن العاشر هو المقصود، هو يوم عاشوراء. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له، يعني لا دليل عليه. يعني هناك بعض أهل البدع يعملون أشياء أنزل الله تعالى بها من سلطان، كما يقول الإمام محمد بن إبراهيم: مثل كحل العينين الاكتحال والتوسيع على العيال، يعني كأنه في يوم عيد. وبعضهم يخصه بالعمرة أو غير ذلك، يعني من الأشياء التي لم يأتي فيها دليل. والناس في يوم عاشوراء ثلاث فرق: غلاة هم الروافض الذين يجعلون يوم عاشوراء يوم حزن لمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتجدهم يستغيثون به ويضربون صدورهم بالسكاكين ويسيلون دماءهم فداء للحسين، ونحو ذلك من الأشياء التي عليها الروافض قاتلهم الله أن يفكون. فهذا شيء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والنواسب عكسهم الذين نسبوا العداء لآل البيت، هؤلاء يجعلون يوم عاشوراء يوم عيد ويسمى عيد العمر، يعني بمعنى أنهم يصلون على أنفسهم ويكتحلون ويلبسون أحسن الثياب كأنه يوم عيد الفطرة والأضحى. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأهل السنة لا يرون هذا ولا هذا، أي لا يرون الغلو ولا يعني التوسع على العيال أو اتخاذه عيدا، لا يرون فرحا، لا يرون الفرح فيه ولا يرون فيه الحزن، بل يقول لا يرون هذا ولا هذا ولا يميزونه أي يوم عاشوراء إلا بالصيام فقط، لأن الله تعالى أمر بذلك على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له، بل هو بدعة، لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ويكره إفراد رجب بالصوم، قال الطرطوشي رحمه الله: روى ابن الوضاح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب كله، يعني يخصونه بالصيام دون غيره، وكان يعاقبهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دل على أن فعلهم بدعة. وقال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله في الديار السعودية: كونه يصوم رجب من أوله إلى آخره ولا يصوم من الشهر الذي قبله أو بعده، فإذا أفطر منه شيئا ولو يوما واحدا زالت الكراهة، يعني كونه يخص رجب بالصيام ولا يصوم يوم قبله من جماد الثانية ولا يوما بعده من شعبان، فدل على أن هذا بدعة، وإذا أفطر بعض الأيام منه زالت، يقول الشيخ رحمه الله، زالت الكراهة، لأنه لم يفرد بالصيام لأنه ترك بعض أيامه. والأولى هو ترك صيام رجب لأنه لم يرد في ذلك دليل، فلا يخصه بالصيام دون غيره من الشهور إلا على مقتضى الدليل الشرعي. وقال: ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه أي رجب والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه في فضيلة أو الصوم فيه فضيلة، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما روي أن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماءه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب شرب منه. وهذا ضعفه الإمام الألباني رحمه الله، وقال ابن الجوزي: لا يصح فيه مجاهيل، قال في الميزان الذهبي: هذا باطل، وحكم عليه الإمام الألباني بالوضع، أي مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فنقف مع النصوص الشرعية ما باحت فعله فنفعله وما لم تبحه لا نفعله، لأن الأصل في العبادات التحريم، لا نصنع فيها شيء نعمل شيء إلا بدليل، والأصل في المعاملة الحل، لنا أن نفعل ما نشاء إلا ما جاء النهي عنه فعله. ثم في بعض النسخ ويكره إفراد الجمعة بالصوم، وذلك لأن الجمعة هو عيد الأسبوع، عيد المسلمين الأسبوعي، وإذا صام يوما قبله أو يوما بعده زالت الكراهة، كما قال ذلك محمد بن إبراهيم رحمه الله وغير من أهل العلم. وأيضا بعض النسخ قال ويكره تقدم رمضان بيوم أو بصيام يوم أو يومين، وذلك لحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم، يعني لا يجوز صيام 30 من شعبان أو 29 من شعبان سويا من أجل احتياط لرمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه وهو اليوم 30 من شعبان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ويكره الوصال، والوصال هو متابعة اليوم واليومين دون أكل ولا شرب أو الثلاثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ذلك، قالوا يا رسول الله رأيناك تصوم أي تواصل، قال إني لست كهيئتكم إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فكلفوا من العمل ما تطيقون. فقالوا أهل العلم من أتبع اليوم باليوم، يعني صام اليوم وجاء الفجر ولم يأكل وأكمل معه اليوم الثاني أو الثالث، هذا مكروه عند جمهور أهل العلم. والشافعية يرون تحريم هذا لأن الأصل النهي عن الوصال، الأصل في النهي التحريم، ولا ينتقل إلى غيره إلا بدليل، ولكن هناك دليل صرفه من التحريم إلى الكراهة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر، فإذا واصل إلى السحر يعني جاء وقت المغرب ما أكل، واصل إلى وقت السحر وجمع بين الإفطار وبين السحور لليوم الثاني فهذا جائز، هذا جائز بدون كراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر، والسنة هو الإفطار ليتقوى بذلك على صلاة القيام أو التراويح وعلى خدمة أهل بيته، وكان في ذلك من المنافع. ونكمل إن شاء الله بقية البحث في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، قام بالتعليق عليه سليمان بن عجلان بن إبراهيم العجلان في كتاب الصيام. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الباب من أبواب العلم في الصيام، قال وأفضل صيام التطوع 3 أيام من كل شهر، في بعض النسخ قبله وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، وذلك لحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. ثم قال وأفضل الصيام التطوع صيام داود صيام يوم إفطار يوم وثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. ولحديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر رواه البخاري ومسلم. ثم قال الإمام أحمد عبد الوهاب رحمه الله وأيام البيض أفضل، هي أفضل أن تصوم هذه الثلاثة الأيام في أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن معاذ العدوية سألتها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وكونه خصصت هذه الثلاثة الأيام بأيام البيض لحديث آخر صيام أيام البيض في الحديث الآخر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر رواه الترمذي وحسنه. وسميت بأيام البيض لبياض لياليها بالقمر، فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام فليصم هذه الأيام، أو له أن يصوم من أي أيام الشهر شاء لحديث معاذ العدوية السابق، والأمر واسع والحمد لله. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ويسن صوم يوم الخميس والاثنين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي أي القرآن أو أنزل عليه الوحي. ولحديث إن الأعمال تعرض فيهما أي على الله، فيهما على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وابن ماجه. فمن أفضل الأيام التي تصام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وستة أيام من شوال ولا متفرقة لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر أي كان كصيام السنة، لأن رمضان 30 يوما ب300 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة الأيام ب60 حسنة والمجموع 360 في أيام السنة الهجرية. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، ولا يلزم في صيامها التتابع، وإن جعلها في الأيام البيض أو الاثنين أو الخميس فذلك أفضل. ويبدأ الإنسان بعد العيد مباشرة بصيامها في اليوم الثاني من الفطر في شوال وتكون متتابعة أفضل، وإذا فرقها فلا بأس، والأمر واسع والحمد لله. ومن كان عليه قضاء فيقدم القضاء أولا ثم يأتي بهذه صيام هذه الأيام، لأن الذي كميكم إلى القضاء لا يقال عنه صام رمضان لأنه باقي عليه من الأيام رمضان كما يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال وصوم تسع من ذي الحجة وهي أفضل أيام الدنيا أيام السنة، التسعة الأولى من ذي الحجة والعشر الأولى من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، فلا والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفس ماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وخص صيامها لأن الحسنات فيها أعظم من الحسنات في غيرها، لأن الأيام أفضل الأيام هي هذه الأيام، وأفضل الليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان لأن فيها ليلة القدر، وأفضل الأيام هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة. خص الصيام فيها لحديث حفصة رضي الله عنها، أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عند الإمام أحمد والنسائي، قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاشوراء أي صيام عاشوراء، والعشر أي العشر الأولى من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء يعني السنة الراتبة التي قبل الفجر. وهو حديث ضعيف ولكن له شاهد عند أبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. فيتقوى الحديث الأول إلى درجة الحسن. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وآكدها التاسع يعني أفضل أيام العشر ويوم عرفة، فيصام يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال وأفضل أيام، قال الشارح سليمان بن عجلان قال وأفضل أيام العام هي أيام عشر ذي الحجة وأفضلها اليوم التاسع. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، كما في المجموع الفتاوى الجلد 25 صفحة 287. قالوا أكدها التاسع وهو يوم عرفة وصوم المحرم أي شهر الله المحرم، أفضل الأيام التي يصام فيها وشهر المحرم وصوم المحرم، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، رواه البخاري. فليكثر الإنسان من صيام أيام شهر محرم ولا سيما يوم عاشوراء، ويصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يصوم ثلاثة الأيام الذي قبله ويوم عاشوراء والذي بعده يعني التاسع والعاشر والحادي عشر. وإذا خير بين صيام يعني إذا لم يستطع أن يصوم الثلاثة الأيام فأفضلها يصوم التاسع والعاشر يعني شهر محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن السبب فقالوا: هذا يوم نجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه فنحن نصوم شكرا لله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بصيامه وأمرهم بمخالفة اليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وأفضله التاسع والعاشر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم عاشوراء. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء. وهذا أول ما فرض على الناس وصيام عاشوراء. ثم بعد ذلك نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب والسنية، وكان رمضان هو الواجب العيني وقبله التخير، من شاء صام من شاء أفطر فأطعم. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ويسن الجمع بينهما، قالوا الصيام عاشوراء أربع مراتب. المرتبة الأولى صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، هذه أفضل يعني ما يصام في محرم، يجمع الثلاثة كلها التاسع والعاشر والحادي عشر. وإذا نوى بها أيضا أنها من صيام ثلاثة أيام من كل شهر كان هذا أيضا له أجر نية. الثاني المرتبة التي بعدها أن يصوم التاسع والعاشر، يوم تسعة محرم مع العاشر محرم. المرتبة الثالثة صيام العاشر والحادي عشر. المرتبة الرابعة أن يصوم العاشر فقط ولا كراهة في ذلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم. وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة محتاج لا بأس بإفراده. وقالت اللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء بالسعودية يجوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، ولكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا صمنا التاسع. قال ابن عباس يعني على العاشر، يعني صم التاسع مع العاشر، لا يصام التاسع فقط ويترك العاشر، لأن العاشر هو المقصود وهو يوم عاشوراء. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له، يعني لا دليل عليه. يعني هناك بعض أهل البدع يعملون أشياء أنزل الله تعالى بها من سلطان، كما يقول الإمام محمد بن إبراهيم مثل كحل العينين الاكتحال والتوسع على العيال، يعني كأنه في يوم عيد. وبعضهم يخصه بالعمرة أو غير ذلك، يعني من الأشياء التي لم يأتي فيها دليل. والناس في يوم عاشوراء ثلاث فرق، غلاة وهم الروافض الذين يجعلون يوم عاشوراء يوم حزن لمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتجدهم يستغيثون به ويضربون صدورهم بالسكاكين ويسيلون دماءهم فداء للحسين ونحو ذلك من الأشياء التي عليها الروافض قاتلهم الله أن يفكون. فهذا شيء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والنواسب عكسهم الذي نسبوا العداء لآل البيت، هؤلاء يجعلون يوم عاشوراء يوم عيد ويسمى عيد العمر، يعني بمعنى أنهم يصلون على أنفسهم ويكتحلون ويلبسون أحسن الثياب، كأنه يوم عيد الفطرة والأضحى. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأهل السنة لا يرون هذا ولا هذا، أي لا يرون الغلو ولا يعني التوسع على العيال أو اتخاذه عيدا، لا يرون فرحا، لا يرون الفرح فيه ولا يرون فيه الحزن، بل يقول لا يرون هذا ولا هذا ولا يميزونه أي يوم عاشوراء إلا بالصيام فقط، لأن الله تعالى أمر بذلك على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له، بل هو بدعة، لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. ويكره إفراد رجب بالصوم، قال الطرقوشي رحمه الله: روى ابن وضاح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب كله، يعني يخصونه بالصيام دون غيره، وكان يعاقبهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دل على أن فعلهم بدعة. وقال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله في الديار السعودية: كونه يصوم رجب من أوله إلى آخره ولا يصوم من الشهر الذي قبله أو بعده، فإذا أفطر منه شيئا ولو يوما واحدا زالت الكراهة، يعني كونه يخص رجب بالصيام ولا يصوم يوم قبله من جماد الثانية ولا يوما بعده من شعبان، فدل على أن هذا بدعة، وإذا أفطر بعض الأيام منه زالت، يقول الشيخ رحمه الله، زالت الكراهة، لأنه لم يفرد بالصيام، لأنه ترك بعض أيامه. والأولى هو ترك صيام رجب، لأنه لم يرد في ذلك دليل، فلا يخصه بالصيام دون غيره من الشهور إلا على مقتضى الدليل الشرعي. وقال: ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه أي رجب والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه في فضيلة أو الصوم فيه فضيلة، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما روي أن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، صام يوما من رجب شرب منه. وهذا ضعفه الإمام الألباني رحمه الله، وقال ابن الجوزي: لا يصح فيه مجاهيل، قال في الميزان الذهبي: هذا باطل، وحكم عليه الإمام الألباني بالوضع، أي مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فنقف مع النصوص الشرعية: ما أباحت فعله فنفعله، وما لم تبحه لا نفعله، لأن الأصل في العبادات التحريم، لا نصنع فيها شيء نعمل شيء إلا بدليل، والأصل في المعاملة الحل، لنا أن نفعل ما نشاء إلا ما جاء النهي عنه فعله. ثم في بعض النسخ: ويكره إفراد الجمعة بالصوم، وذلك لأن الجمعة هو عيد الأسبوع، عيد المسلمين الأسبوعي، وإذا صام يوما قبله أو يوما بعده زالت الكراهة، كما قال ذاك محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. وأيضا بعض النسخ قال ويكره تقدم رمضان بيوم أو بصيام يوم أو يومين، وذلك لحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصوم. يعني لا يجوز صيام 30 من شعبان أو 29 من شعبان سويا من أجل احتياط لرمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه وهو اليوم 30 من شعبان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويكره الوصال. والوصال هو متابعة اليوم واليومين دون أكل ولا شرب أو الثلاثة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ذلك. قالوا يا رسول الله رأيناك تصوم أي تواصل، قال إني لست كهيئتكم إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون. فقالوا أهل العلم من أتبع اليوم باليوم يعني صام اليوم وجاء الفجر ولم يأكل وأكمل معه اليوم الثاني أو الثالث هذا مكروه عند جمهور أهل العلم. والشافعية يرون تحريم هذا لأن الأصل النهي عن الوصال، الأصل في النهي التحريم ولا ينتقل إلى غيره إلا بدليل، ولكن هناك دليل صرفه من التحريم إلى الكراهة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر، فإذا واصل إلى السحر يعني جاء وقت المغرب ما أكل واصل إلى وقت السحر وجمع بين الإفطار وبين السحور لليوم الثاني فهذا جائز، هذا جائز بدون كراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر، والسنة هو الإفطار ليتقوى بذلك على صلاة القيام أو التراويح وعلى خدمة أهل بيته، وكان في ذلك من المنافع. ونكمل إن شاء الله بقية البحث في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.